أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يقع الكلام في تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، والذي ينقسم إلى هذين القسمين هو الاسم خاصة دون الفعل والحرف، وذلك لأن التنكير والتعريف من أوصاف الذوات، وإنما يدل على الذوات الاسم. والمراد من التنكير والتعريف بحسب الظاهر ما يدل على معين أو ما لا يدل على معين، بل يكون مبهما شائعا في أفراد جنسه. فالذي نظر إلى التنكير والتعريف على أساس المعنى، أي على أساس وضوح المعنى وإبهامه، فقد عرف النكرة بأنها ما لا تدل على متشخص ومتعين، وإنما هي مبهمة شائعة صالحة للانطباق على أكثر من واحد. وعرف المعرفة بأنها ما وضعت للدلالة على معين، ثم بعد ذلك وقعوا في مشكلة، وهي أن بعض المعارف تجيء نكرة في اللفظ معرفة في المعنى، كما إذا قلت جئتك أمسي، فإن المراد من الأمس هاهنا هو خصوص اليوم الذي قبل يومك هذا، فهي حصة متعينة من حصص الزمان، فبالنظر إلى المعنى كان حقها أن تكون معرفة، لأننا عرفنا المعرفة بأنها ما دلت على معين، ودلالة الأمس على هذه الحصة الخاصة حاصل بأصل الوضع. فلهذه الجهة كان ينبغي أن يكون مثل لفظ الأمس معرفة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن بعض الأسماء قد وقعت معرفة في اللفظ نكرة في المعنى، وذلك كأعلام الأجناس، أي الأعلام التي لا توضع لفرد بعينه، وإنما توضع لجنس بعينه، كما إذا وضعنا لفظ ذؤالة لجنس الذئاب، فحيث إن هذا اللفظ موضوع لنوع برأسه، فاستعماله في معنى النوع لا يساوق مع استعماله في فرد بعينه، لا يدل على فرد بعينه، أو أو كوضع لفظ الحنش لأفاعي الأرض، فإنها أعلام وضعت للجنس لا للفرد، فلا دلالتها لها على معين من جهة المعنى، وإنما تدل على معين، أو عفوا لا دلالة لها على معين من جهة المعنى، وإنما جعلت علما في اللفظ، بمعنى أن الأحكام التي تترتب على المعارف كما سيأتي بيانها تترتب على علم الجنس، وإن كان هو في المعنى ناكر. ومن جملة الأسماء التي تكون معرفة في اللفظ نكرة في المعنى الاسم الذي تدخل عليه آل الجنسية، كما يقال أو كما في قوله تعالى وإني أخاف أن يأكله الذئب، إذ ليس المراد من الذئب هاهنا ذئبا معهودا لعدم تقدم ما يشير إلى ذلك الذئب، ولا المراد من الذئب في الآية كل ذئب، حتى يقال إن الاستغراق يفيد التعيين، غاية الأمر أنه قد عين كل المراتب العددية كل أفراد الذئاب، فأل ها هنا لا تفيد الاستغراق ولا تفيد ولا تصلح للعهد، وليس المراد منها الحقيقة لأن الحقيقة لا تأكل، لأن الحقيقة هي الماهية والماهية موطنها الذهن، وإنما المراد ها هنا فرد واحد لا بعينه، وعندما نقول لا بعيني فهو شائع في أفراد جنسه، فيكون مدخول الألف واللام ها هنا في قوة النكرة، أو فقل هو نكرة من جهة المعنى، وإن عومل معاملة المعارف لجهة اللفظ، فكان حق هذه الموارد أن تخرج عن باب المعارف وأن تدخل في باب النكرات، ولعله لذلك ذهب بعض النحاة إلى أن ضبط باب النكرة والمعرفة غير ممكن، وبالتالي فلا يمكننا أن نقف على حد تام للتعريف والتنكير، وذلك لأننا إذا نظرنا إلى جهة المعنى وجدنا بعض ما يكون معرفة في المعنى هو نكرة في اللفظ، وبعض ما يكون معرفة في اللفظ هو نكرة في المعنى، فإن راعينا جهة المعنى خرجت بعض الأسماء، وإن راعينا جهة اللفظ خرجت بعض الأسماء الأخرى. ومن هنا ذهب هذا البعض إلى أن الأولى هو استقراء أنواع المعارف ثم يقال إنما خلاها هو النكر، فيكون المناط في كون المعرفة معرفة ليس دلالتها على معين. إذا أردنا أن نقسم الاسم على أساس دلالته، فبعض المعارف يجب أن تدخل في النكرات، وبعض النكرات يجب أن تدخل في المعارف، ولذلك قال إذن فالطريق الأولى هي أن نعمد إلى استقراء هذه الأسماء فننتخب منها ما نصطلح عليه بأنه معرفة، ثم تكون النكرة ما خلا هذه المعارف. فالمناط في كون الاسم معرفة ليس دلالته على معين، بل هو اصطلاح لفظ المعرفة عليه. بمعنى أننا عندما تتبعنا لغة العرب ووقفنا على علم الجنس جعلناه معرفة، ولازمه أن يكون ما عداه نكرة، لا أن علم الجنس معرفة لدلالته على معين. إذن فما ذهب إليه هذا البعض هو أنه بدل المناط والملاك والفارق بين التعريف والتنكير، فعدل عن كون الملاك هو الدلالة على معين وعدم ذلك، إلى جعله عبارة عن مجرد الاصطلاح. فما اصطلحنا عليه بأنه معرفة يدخل في باب المعارف، ثم نقول وما خلا هذه الأمور هي النكرات. ولذلك حتى يصح هذا التقسيم لا بد أن يحصل استقراء تام لأحد القسمين، إذ الفرض أن الملاك المفرق بين القسمين هو مجرد الاصطلاح، فلا بد أن نقف على كل أفراد أحد القسمين ليصح لنا بعد ذلك أن نقول وما خلا ذلك هو النكرة. ولذلك تجد أن في كلام الشارح ها هنا إشارة إلى هذا المبنى، حيث قال والمعرفة بالاستقراء تنحصر في أبواب سبع مثلا. إلا أن هذا الكلام في غير محله، والذي أوقعهم في مثل ذلك هو الغفلة عن الغرض الذي لأجله جيء بباب النكرة والمعرفة في علم النحو. توضيح ذلك أن النحاة لما كان غرضهم في الإعراب والبناء فلا بد أن يكون البحث عن النكرات والمعارف من باب مدخليتهما في تغير الأثر الإعرابي، ومن الواضح أن كون الاسم دالا على معين أو دالا على مبهم مما لا دخالة له في تغير الأثر الإعرابي من أول الأمر. فسواء كان الجائي في قولنا جاء زيد معلوما متشخصا للسامع أو لم يكن كذلك، لا فرق بين المبهم والمتعين في عروض ضمة الفاعل وفتحة المفعول على آخره. ومن هنا نعلم أن تقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة على أساس الدلالة إنما هو غرض البيانيين وليس غرض أهل النحو، لأن كل بحث وكل مسألة من مسائل العلم يجب أن حتى تكون من مسائل العلم يجب أن تكون دخيلة في إفادة الغرض المترتب على ذلك العلم، والغرض المترتب على علم النحو هو معرفة الحكم الإعرابي. فلكي تكون أو لكي يكون هذا البحث بحثا نحويا لابد أن يبحث من هذه الجهة، من جهة مدخليته في تغير الحكم الإعرابي، لا من جهة الدلالة. ولذلك يمكننا أن نقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة على أساس آخر. والحاصل أن هناك فارقا إعرابيا بين النكرة، أو هناك جملة من الفوارق الإعرابية بين النكرة وبين المعرفة. فمن هذه الفوارق أن الاسم إذا كان نكرة صحت فيه الإضافة، ولا يضاف الاسم المعرفة. من هذه الفوارق أن النكرة لكي تمنع من الصرف تحتاج إلى فرعيتين، وهذا بخلاف المعرفة فإنه لا يحتاج إلا فرعية واحدة. ليش؟ لأن نفس التعريف فرعية، فكلما كان الاسم معرفة كان فيه فرعية واحتاج إلى ثانية لكي يمنع من الصرف، بخلاف التنكير، لأن التنكير ليس فرعا عن التعريف على ما سيأتي. فالنكرة لكي تمنع من الصرف تحتاج إلى فرعيتين. ومن هذه الفوارق أن النكرة إذا وقعت بعدها جملة فإن هذه الجملة تكون في محل نعت، وأما إذا وقعت الجملة بعد المعرفة فإنها تكون في محل نصب على الحالي. فصار لتنكير الاسم وتعريفه مدخلية في الحكم الإعرابي في الجملة الواقعة بعده، إلى غير ذلك من الأحكام. فيقال حينئذ إن الاسم لا يخلو إما أن تجري عليه أحكام المعارف لجهة أن الجمل بعده مثلا حال، ولجهة أنه يمنع من الصرف لفرعية واحدة معه، وغير ذلك من الأحكام. إما أن يجري الاسم مجرى المعارف فهو معرف، وإما أن لا يجري مجراها فهو النكرة، سواء كان دالا على معين أو لم يكن دالا على معين. وهذا معنى قولنا إن من الأسماء ما يكون معرفة في اللفظ لا في المعنى، أي هو معرفة في اللفظ لجهة أن أحكام المعارف تجري على آخر لفظه، وإن كان في المعنى نكرة. وبهذا نعلم أنه لا ضير حينئذ في أن يكون هناك بعض الأسماء التي لا دلالة لها على معين وتدخل في باب المعارف، أو بعض الأسماء التي لها دلالة على معين ولكن تدخل في باب النكرات، لأن البحث عن التعريف والتنكير لجهة مدخليتهما في الحكم الإعرابي، وإلا لم يكن هذا الباب من مسائل العلم. فإن مسائل العلم هي مسائل إن يجمعها دخالتها في إفادة غرض واحد. جيد، إذا اتضح ذلك فتعريف النكرة والمعرفة حينئذ لا يستقيم بقولنا إن المعرفة ما تدل على معين والنكرة ما لا تدل على معين. ومن هنا انتهج الماتن تعريفا آخر يصلح مع ذلك الغرض الإعرابي الذي بيناه. فقال إن الاسم لا يخلو إما أن يقبل التعريف أو لا يقبلها. فالذي يقبل التعريف هو النكر، والذي لا يقبلها هو المعرفة. ففرق بين النوعين وبين القسمين بفارق لفظي، لأن بحثنا في النحو عن التعريف والتنكير إنما هو من جهة لفظية لا من جهة معنوية. فكل اسم يقبل التعريف هو نكر، يقبل التعريف يعني يقبل ألا التعريف فهو نكر، وكل اسم لا يقبل ألا التعريف فهو المعرفة. وإنما كان لا يقبل التعريف لأنه يلزم حينئذ أن يجتمع معرفان على معرف واحد. جيد. إلا أن بعض الأسماء مع كونها لا تقبل ألا التعريف، ولكن لا إشكال في أنها داخلة ومعدودة من باب النكرات لفظا ومعنى، كما في مثل ذو بمعنى صاحب، كتقول جاء ذو مال، فذو اسم ولا تدل على معين هذا من جهة المعنى، ولا تجري عليها أحكام المعارف هذا من جهة اللفظ، فهي نكرة في اللفظ وفي المعنى، ومع ذلك فيصدق أنها لا تقبل ألا التعريف، فيلزم أن تدخل في حد المعارف. ولذلك أخرجها الماتن بإضافة قيد في التعريف، قال المعرفة أو النكرة ما تقبل أو نعم النكرة على قسمين، ما يقبل ألا التعريف أو ما يقع في موضع ما يقبلها. وذو بما هي لفظ مركب من حرفين لا يمكن أن تدخل عليها التعريف، ولكنها في معنى ما يقبلها، لأن ذو بمعنى صاحب، وصاحب الذي هو مرادف لذو مما يقبل دخول الألف واللام على آخره. إلا أنه مع ذلك لا زال هذا التعريف منتقضا بمثل بعض الأعلام كعباس وفضل، فإنها أعلام فهي معارف، فحقها أن لا تدخل عليها الألف واللام، مع أنه يقال جاء العباس وجاء الفضل. فأخرج أو دفع هذا الإشكال بقوله آل التعريف المؤثرة، أي إن المراد من الألف واللام التي يكون دخولها موجبا للتنكير هي آل التي تفيد التعريف وتؤثر تعريفا لا المطلقا. ليس كل اسم صلح لمطلق ألف ولا فهو نكر، بل النكرة هي الاسم الذي يصلح للألف واللام اللتين للتعريف. والحاصل أنه سيأتي معنا أن الألف واللام على أنواع، ومن جملة هذه الأنواع الألف واللام التي للمح الصفة، بمعنى أنه في كثير من الأحيان قد تنقل بعض الأسماء من استعمالها الأساسي فتجعل أعلاما لمعين لأفراد معينة، كما في مثل لفظ عباس. لفظ عباس من الألفاظ المنقولة، وذلك لأن عباس على وزن فعال، هي من أمثلة المبالغة، فوزن عباس موضوع ليكون صفة لكل فرد كان كثيرا العبوس. ليش؟ لأن عباس على وزن فعال، وفعال من أمثلة المبالغة، وأمثلة المبالغة مشتقة من اسم الفاعل، فهي مشتقة وليست جامدة. فهذه الألفاظ وضعت لتدل على الذات والحدث، أو على الحدث وصاحبه. فحق هذا اللفظ أن يستعمل لكل ذات حصل لها ذلك الوصف. فعباس في أصل الاستعمال لا دلالة له على معين، ثم نقل ذلك اللفظ فجعل علما لمعين من دون أن تلحظ المناسبة بين المعنيين. فإن الذي يسمي طفله أول ولادته بعباس لا يكون قد لحظ أن ولده هذا كثير العبوس، فيقال إن هذا اللفظ قد نقل من الوصفية فجعل علما من غير أن تلحظ المناسب. يعني هذا النقل حصل ارتجالا ومن غير الوقوف على المناسبة بين المعنيين. ولكن قد يتفق أن يكون الولد هذا كثير العبوس عندما نشأ هذا الولد وكبر وصار بحيث يمكن فهم مشاعره، بدا عليه أنه كثير العبوس. فنريد حينئذ أن نلمح إلى الصفة التي أخذنا عنها ذلك الاسم، حتى كأن هذا الاسم صار ينبئ عن تلك الصفة كما ينبئ عن الفرد المعين. فتقول جاء العباس، فيقال للألف واللام هذه إنها ألف ولام للمح، أي للإشارة إلى الصفة. وإلا شوف، نحن الآن نقول جاء عباس ولا نلتفت أصلا إلى معنى عباس، لا نلتفت إلا إلى تلك الذات المتعينة، ونغفل غفلة كلية عن المعنى الأساسي. فإذا ما أردت أن تلمح وأن تشير إلى هذا المعنى، وإن كان مرادك الأساسي هو ذلك الفرد بعينه، ولكن تريد أن تلمح إلى مجيء ذلك الفرد الذي له تلك الصفة حقيقة، حتى كأنه وافق المنقول المنقولة منه، فتقول جاء العباس. فظهر أن هذه الألف واللام لا تؤثر تعريفا، لأن الغرض منها مباين للغرض من آل التعريف. ومن هنا قال الماتن إن النكرة هي التي تقبل المؤثر تعريفا لا مطلقا. أو واقعة في موقع يقبل آل التعريف المؤثرة. وأيضا أخرج مثل قولنا المدينة، المدينة هذه الألف واللام ليست لمح الصفة، لأن لفظ المدينة ليس صفة في الأصل، وإنما هي الألف واللام الزائدة على ما سيأتي في باب التعريف، فلا تفيد التعريف أيضا. فلا يصدق أن هذا الاسم يقبل التعريف المؤثرة، وإنما يقبل شيئا آخر. إذا اتضح ذلك فقد قسم الماتن الاسم إلى قسمين على هذا الأساس، ثم قدم البحث عن تقسيم عن ذكر التنكير على البحث عن ذكر التعريف، وإنما قدم التنكير على التعريف لأن النكرة هي الأصل، والتعريف فرع من التنكير. بيان ذلك أن الفرع إنما ينتزع من أصله، ولذلك يقال إن الفرع عبارة عن الأصل وزياد، إذ ننتزع من الأصل معنى ثم نضم إليه زيادة حتى لا ينقلب الفرع أصلا، حتى لا يكون الفرع عين الأصل، فلا بد من وجود مغايرة بين الفرع والأصل، ولكن الفرع ينتزع عن الأصل، وهذا يعني أن للأصل وجودا وتقدما في رتبة سابقة على وجود الفرع. ليش؟ وذلك لأن الأمر الانتزاعي فرع وجود المنتزع من، أو فقل إن انتزاع شيء من شيء يقتضي أن يكون المنتزع منه موجودا في الرتبة السابقة. فكلما كان هناك انتزاع كان هناك طرفان، منتزع ومنتزع منه، والمنتزع متأخر وجودا عن وجود المنتزع منه. إذا اتضح ذلك فنقول إذا رجعنا إلى الألفاظ العربية نجد أن كل معرفة يوجد في قبالها نكرة، ولكن بعض النكرات لا معارف في قبالها، لا تقبل التعريف، فننقل الكلام إلى خصوص هذا البعض من النكرات التي لا تقبل التعريف، فنقول لو كانت هذه النكرات التي لا معارف في قبالها لو كانت فرعا لكانت منتزعة أو منتزعا منها، لكانت منتزعة، والمنتزع إنما ينوجد بعد وجود المنتزع من والفرض أن المنتزع منها هنا منعدم، إذ الفرض أن هذه النكرات لا معارف في قبالها، فلو كانت النكرة فرعا عن التعريف للازم أن ينوجد المنتزع من دون المنتزع منه ولو في هذا المورد خاصة. وهو بمكان من الاستحالة. بعبارة ثانية، قد عرفنا أن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فلا ينوجد الفرع إلا في مورد ينوجد فيه الأصل، بخلاف الأصل فقد ينوجد ولا ينوجد فرعه. وحيث إن بعض النكرات لا معارف في قبالها، فلا يمكن أن تكون النكرة فرعا، لأن النكرة لو كانت فرعا فإن هذه النكرات التي من لا معارف لها يلزم أن تكون فرعا أيضا، والفرع لا ينوجد إلا في مورد ينوجد فيه الأصل، لأنه عبارة عن الأصل وزيادة ولا معارف لها فلا أصل لها. ولذلك فإن الأصل في الاسم أن يكون نكرة، ويمكن أن نبين ذلك ببيان ثالث، وهو ينسجم مع التقسيم الذي اتبعناه في تقسيمنا الاسم إلى نكرة ومعرفة. والحاصل أن النكرة لما كانت هي التي تقبل الألف واللام، وهي بقبولها للألف واللام تنقلب معرفة، فصارت المعرفة عبارة عن النكرة وزيادة، أي زيادة الألف واللام، فصدق عليها علامة فصدق على المعرفة علامة الفرع، لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، والمعرفة عبارة عن النكرة وتلك الزيادة. طبعا هنا بقي مسألة، وهي أن هذا التقسيم أيضا أو تعريف النكرة بأنها ما لا تقبل على التعريف المؤثرة ولا تقع في موقع ما يقبلها أيضا تعريف ناقص، لأن بعض الأسماء لا تقبل على التعريف المؤثرة ولا هي في معنى ما يقبل على التعريف المؤثرة، مثل أين وكيف، أسماء الاستفهام هي أسماء، فهي إما نكرة وإما معرفة، ولكنها لا تقبل أل ولا تقع في معنى ما يقبلها. هذا تمام الكلام في النكرات. ثم بعد ذلك شرع في بيان المعارف، والدليل على انحصار هذه المعارف بأنواعها هو الاستقراء كما بينا، لأنه لا بد من استقراء أحد القسمين. والحاصل أن المعارف سبعة أبواب، وهي الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول والعلم والمعرف بالألف واللام والمضاف إلى معرفة والنداء. ثم وقع الخلاف بعد ذلك في أن هذه الأبواب وهذه الأنواع السبعة للتعريف، ها هل يوجد بينها تشكيك أو أنها تتساوى وتتواطأ في إفادة معنى التعريف؟ بعبارة ثانية، هل يوجد تفاضل بين هذه الأنواع في درجات التعريف والتنكير، بحيث يكون بعض هذه الأنواع أكثر دلالة على التعين من الأنواع الأخرى، أو أن كل هذه الأنواع تدل على معين بنفس الدرجة ومن دون مفاضلة أو تشكيك؟ قد اتفقت كلماتهم على أنه يوجد تشكيك في هذه الأنواع، فبعض هذه الأنواع أعرف من الآخر، أي أكثر تعينا، ثم وقع الخلاف في تعيين ذلك الأعرف. فذهب المشهور إلى أن أعرف المعارف هو الضمير، وذهب بعض آخر إلى أن أعرف المعارف هو العلم، وذهب بعض ثالث وهم الكوفيون إلى أن أعرف المعارف هو اسم الإشارة. تفصيل ذلك وبيان مدرك كل من هذه الأقوال وبيان الصحيح منها يأتي إن شاء الله، ولكن بقي عندنا تطبيق على المطلب. قال: النكرة والمعرفة، نكرة قابل أل مؤثرة، يعني حال كون أل مؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر، مثل ذو بمعنى صاحب. قال: وغيره، شوف وغيره يعني ما لم يكن كذلك، قال معرفة. جيد. قال: كهم، يعني بدأ، شوف عرف المعرفة ببيان أفرادها، باستقراء أفرادها. جيد. قال: لأن المناط ليس مناطا عقليا وهو على أساس الدلالة على معين وعدم الدلالة على معين، وإنما على أساس الاصطلاح، فنحن ما اصطلحنا عليه بأنه معرفة، جيد، نجعله معرفة، ولذلك لابد أن نستقصي هذه الأفراد ونستقرئها حتى نجزم أو حتى نصطلح لها، لأن الاصطلاح حكم، والحكم على شيء فرعه تصوري وفرعه ملاحظته. قال: وغيره معرفة. ثم قال: كهم، إشارة إلى الضمير، وذي، إشارة إلى اسم الإشارة يعني هذه، وهند، إشارة إلى العلم، وابني، إشارة إلى الاسم الذي يتعرف بإضافته إلى معرفة. طيب، والغلام، إشارة إلى المعرف بالألف واللام، والذي الاسم الموصول. فهذه صارت ستة. النداء أين هو؟ قال: والنداء أغفله الماتن، سيأتي توضيح ذلك غدا. قال: والمعرفة منحصرة، شوف، بالاستقراء في سبعة أقسام، ستة نبه عليها، وهي المضمر نحو هم وأنت، والعلم نحو زيد وهند، واسم الإشارة نحو ذا وذي، والموصول نحو الذي والتي، والمعرف بالألف واللام نحو الغلام والفرس، والمعرف بالإضافة نحو ابني وغلام زيد، وواحد أهمله المصنف وهو المعرف بالنداء نحو يا رجل. بيان ذلك والسبب الإهمال يأتي إن شاء الله. قال: فهذه السبعة هي المعارف، شوف، وما عداها من الأسماء فإنه نكرة، يعني فنكرة، سواء دل على معين أو لام يدل. وقد ضبط النكرة بقوله: نكرة قابل أل مؤثرة، يعني أن النكرة ما تقبل التعريف بالألف واللام أو تكون بمعنى ما يقبله. فالأول كرجل وفرس فإنه يدخل عليهما الألف واللام للتعريف نحو الرجل والفرس، والثاني ذو بمعنى صاحب فإنه نكرة، وإن لم يقبل التعريف بالألف واللام فهو في معنى ما يقبله وهو صاحب. وقلنا بعض هذه الأسماء لا تقبل لا أل ولا هي في معنى ما يقبلها. ثم قال واحترز بقوله مؤثرا من العلم الذي يدخل عليه الألف واللام لأي شيء، قال للمح الصفة كقولهم في حارث وعباس الحارث والعباس. ولما فرغ من الكلام على المعرفة إجمالا أخذ في الكلام عليها تفصيلا فقال فما لذي غيبة أو حضور يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.